رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الأجوبة السديدة المجموعة الرابعة للعلامة زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله، ولازال كلامه في فضل العلم، وقد ذكر الشيخ الآيات في فضل العلم، والآن سأنتقل إلى الأحاديث في فضل العلم. نعم.
قال علامة زيد رحمه الله: وأما ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك كثير جدا، ومنهم: واحد، ما رواه أحمد وغيره وابن ماجه من حديث قيس بن كثير حيث قال: قدم رجلا من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: وما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت للتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث.
ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟
نعم. قال: نعم. قال: فإنني سمعت رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم.
ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب الحديث. طيب، ما جئت للتجارة؟ لا. ما جئت لحاجة أخرى؟ لا. ما جئت إلا لطلب هذا الحديث فقط؟ نعم. طيب، قال: فإني سمعت، هذه بشرى له، الذي ما رحل إلا العلم فقط. قال:
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر العالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا لفظ أحمد.
نعم. قال في الحاشية: وله شواهد يتقوى بها، كما قال حافظ بن حجر الفتح، فهو حديث حسن. فهذا الحديث في فضل طلب العلم، وأن من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الجنة، فالطريق إلى الطلب طريق إلى الجنة، وذلك لأن أعظم الوسائل إلى تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى العلم، به تعتقد الاعتقاد الصحيح أي بالعلم، به تعبد العبادة الصحيحة الخالية من البدعة، به تعرف المعاملة الخالية من المحرم، به تعرف الأخلاق الفاضلة النبيلة، بالعلم تعرف كيف تعبد ربك عز وجل، بالعلم تصحح دينك. ولهذا قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، قبل أي شيء العلم أولا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فلا يصح اعتقاد إلا بعلم، ولا تصح عبادة إلا بعلم، ولا تصح معاملة إلا بعلم. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما معناه أنه أخذ أعظم من وسائل لمرضات الله سبحانه وتعالى، سلك الله بطريقا إلى الجنة. يبقى العلم وسيلة، هذه الوسيلة بها يعرف الإنسان دينه على الوجه الصحيح. لولا العلم يا أخواني لكنا أهل بدعة، بل لكنا أهل شرك. ما الفارق بينك وبين من يقول ماذا جبادوي؟ أنت تقول هذا شرك، وهو يقول ماذا؟ هذه محبة لأهل البيت. ما الفارق بينكما؟ العلم. العلم هو الذي بصرك بهذا، لولا ذلك لكنت معه، لولا ذلك لكنت معه. ما الفرق بينك وبين من لا يحسن العبادة فيتعبد بالاحتفال بمولد النبي بما نصف من شعبان ليلة 27؟ أنت عندك ما تتعبد بهذا. ليه؟ لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ولهذا الحمد لله، الحمد لله، العلم هو الأساس الذي تحصل به الهداية، ولكن العلم السلفي، والعلم السلفي الذي ليس في جزئية دون جزئية، إنما العلم السلفي الشامل فلا تقدم على أمر من الأمور في دين الله إلا وأنت متعرف على حكم الرب عز وجل فيه، فتعبد الله عز وجل على بصير. نعم.
الثاني ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وفي الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
الله لك. حديث عظيم، حديث عظيم عظيم، وفيه الترغيب في أمور عظيمة وجليلة. فأولا تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن أراد أن ينفس الله عز وجل عنه كرب يوم القيامة فعليه أن ينفس كرب إخوانه. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من أراد أن ييسر الله عز وجل له في الآخرة فليسر على إخوانه في الدنيا. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن أراد أن يستر الله عليه في الآخرة فليستر على المسلم في الدنيا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن الجزاء من جنس العمل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فضيلة العلم وأنه طريق إلى الجنة. المسألة الثالثة فضل الاجتماع في بيوت الله من أجل العلم. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة. وغشيتهم الرحمة، هذه الثانية. وحفتهم الملائكة، هذه الثالثة. وذكرهم الله في من عنده، هذه الرابعة. كل واحدة من هذه لا تعدلها الدنيا بما فيها لمن يقدر هذا، لمن يقدر هذا فلا تعدلها الدنيا بما فيها. الدنيا بما فيها لا تساوي سكينة ينزلها الله عليك، ولا رحمة تغشاك من الله، ولا ملائكة تحفك، ولا أن يذكرك الله عز وجل عنده، ما تساوي. الدنيا كلها ما تساوي شيئا من هذا. لكن هذا عند من يا أخواني؟ من يقدر هذا الأمر. لكن كما ذكر ابن القيم كلاما نحوه أن من فضائل العلم أصلا أنه لا يقدره كل أحد، ولهذا لا يهتدي للعلم إلا الخواص، لا سيما إخواني العلم بميراث الأنبياء. العلم السلفي نادر، العلم السلفي هذا نادر. العلم بما عليه أهل السنة والجماعة، العلم بالبصيرة هذا نادر. ثم قال: ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. فليست الأمور عند الله بنسب، إنما الأمور بتقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه فضيلة العلم، أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، تفسير فقه حديث، كل هذه العلوم هي شرح للقرآن وبيان للقرآن، إلا كان فيهم هذا الفضل. طيب سؤال: هل هذه الفضيلة خاصة بالاجتماع في بيوت الله عز وجل؟ طب لو اجتمعنا في بيت ونفعل هذا، هل هنا الاجتماع في بيت الله عز وجل وصف يترتب عليه هذا الفضل؟ فإن تخلف لا تخلف هذا الفضل بعينه، وإن وجد فضل عام يحتمل هذا. لأن القاعدة في النصوص الشرعية أن الفضل إذا ارتبط بوصف ما فتحقيق الفضل الخاص يكون منوطا بالصفة الخاصة. وإن كان غيره يتحقق به فضل، فقد جاء فضل في مطلق الاجتماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جلسوا معه ثم يصعدون الله سبحانه وتعالى فيسألهم ربه العالمين بالحديث، وفي خاتمته هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن مطلق الاجتماع لهذا فيه الفضل، فيه فضل طلب العلم، فيه فضل كذا، لكن هل الفضل الخاص هذا منوط الاجتماعي في بيت من بيوت الله؟ قد يكون كالفضل الخاص المنوط أيضا بأن من غدا المسجد فقرأ الآيتين كانت له خيرا من ناقتين، ونص على المسجد ولا يكون هذا في البيت، وإن كانت للتلاوة فضل في البيت، وإن كان لمجالس العلم فضل في البيت، فقد يحتمل هذا وقد يحتمل العموم. شوف كلام النووي ذكره. طيب
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: يكره، وتأوله بعض أصحابه ويلحق قال: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. ويدل عليه الحديث الذي بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به.
الحديث الثاني اللي بعده الذي قال في الإطلاق:
موجود الشرح
لكن الحديث الثاني قد يكون في مطلق فضل وليس الفضل الخاص، وليس الفضل الخاص، ونفرق هنا بين الفضل الخاص والفضل العام. كما قلنا قراءة القرآن في مطلق الأماكن لها فضيلة، لكن حينما نتكلم عن فضل خاص ومن غدا إلى المسجد فقرأ أو تعلم هذا فضل خاص. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى المسجد إلى الصلاة كانت خطواته، وذكر الفضل، مع أن الواحد لو خرج إلى عمل ثم إلى المسجد له فضل، ولو توضأ كذلك في المسجد وشهد الصلاة له فضل، لكن هذا الفضل الخاص. فالأقرب أن هذا الفضل الخاص نزول السكينة غشيان الرحمة أن تحف الملائكة أن يذكر الله في من عنده وهكذا، أن هذا يترتب على الوصف الخاص، لكن لا يمنع أن يكون كل اجتماع له هذا له فضل، لكن فضل خاص يحتاج إلى نص خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماع على الذكر قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم في الحديث، فقالهم القوم لا يشقى بهم جلسوهم، فقالهم القوم لا يشقى، أين فلان كان لم يكن معهم ولم أتى لحاجة، فقالهم القوم لا يشقى بهم جلسوا. ودي أحاديث موجودة كثيرة جدا في السنة أنه يفرق بين حصول أصل الفضل أو الفضل بصفة عامة وحصول الفضل الخاص، فلا بد من وضع قاعدة في هذا. نعم.
شوفنا الحديث اللي بعده.
لا نعم
الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده قال من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري.
شوف غير النووي، شوف غير النووي،
هذا صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم. شوف
أيوه
الحديث الذي يقصده الحافظ النووي.
نعم أقصد شوف تأويل غير النووي:
لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
نعم قال
دون ذكر المسجد لا يقعد قوم يذكرون الله إلى آخره.
نعم طيب هذا صالح لأن نفس الأجر الخاص هذا يصلح، يعني هذا يصلح أن يكون الفضل عام، لكن لا نقول بالقياس، إنما نقول هذا يكون بالنص: لا يقعد قوم يذكرون الله، إلا إذا قال قائل يذكرون الله يعني في المسجد، ف فيحمل هنا المطلق على المقيد، يحمل هنا المطلق على المقيد. لكن طالما وردت الرواية العامة تحتمل، تحتمل الرواية العامة في نفس الفضل الخاص، يبقى يحتمل يكون الفضل سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. لكن كما قلنا عموما القاعدة عندنا أن الفضل الخاص المرتب على عمل خاص لا يقاس به غيره ولو أنه حصل فضل في غيره، فإذا نص على فضل خاص اختص به. نعم. لا لا لا، كل علم شرعي.
نعم. شيخ ابن باز شيخنا،
دي فضيلة الاجتماع عليه. نعم.
قال العلامة ابن باز في فتوى له بعدما ذكر الحديث، قال: هذا فضل عظيم، والمساجد بيوت الله، محل العبادة، محل القراءة، ومحل حلقات العلم، وهكذا في منزل الإنسان أو في الصحراء أو في أي مكان، إذا اجتمعوا فهم على خير عظيم في طلب العلم وحلقات العلم والمذاكرة في العلم، في تعاهد القرآن والمذاكرة فيه وفي تلاوته وفي حفظه، كل هذا خير عظيم.
خير خير وفضل عظيم، لكن ما تكلم في مسألة خاصة، لكن يؤيد العموم هنا الرواية الثانية، الرواية الثانية أن ما قعد يذكرون الله إلا، فأطلقون مطلق إيه؟ مطلق الذكر. نعم. أي ما الثاني؟ نعم نعم. فلهذا لهذه الرواية الثانية يكون هذا الفضل عاما. نعم. ففي الحديث، نعم،
قال: ففي الحديث الأول بيان لثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى فضل العلم وشرف الرحلة فيه. المسألة الثانية تكريم الملائكة للعلم وطلابه حيث تضع لهم أجنحتها تواضعا وتوقيرا. المسألة الثالثة تسخير الله للحيوانات في الاستغفار لطلاب العلم، وما ذلك إلا لأنهم أهل المعرفة بالحلال والحرام وبالحقوق المتعلقة بما يجوز وبما يمتنع وما يحل وما يحرم في كل جانب من جوانب الدين.
نعم. وهو تسخير الله للحيوانات في الاستغفار لطلاب العلم، وما ذلك لأنهم أهل المعرفة بالحلال، هم أهل العلم يعني، وبالحقائق المتعلقة بما يجوز وما يمتنع وما يحل وما يحرم في كل جانب من جوانب الدين. نعم. يقصد وإنه ليستغفر العالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في المجد، لكن طبعا الاستغفار يليق بهم، الاستغفار على ما هم عليه لأنهم يسبحون ويحمدون، فلهذا يستغفرون، ويكون هذا من الأمر الخاص الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قد يكون من حكمته أن فضل العلم يعود على كل الكائنات، يعود على الحيوانات، يعود على الطير، يعود على الإنسان، يعود على الكافر. شوف سبحان الله، الكافر يأمن على نفسه بسبب العلم عندنا، الكافر يأمن أن يظلم بسبب العلم عندنا، كافر الكافر يتعامل معه بالعلم، ولهذا لا يمكن يأمن الكافر إلا في ظل السنة، في ظل السنة سبحان الله، يعني يأمن دنيويا إلا في ظل السنة. الحيوانات تتخذ غرضا تنشن فيها وكذا؟ لا، العلم. تذبحها وترميها ولا فائدة؟ العلم. تشق عليها وتعذبها حال ذبحها؟ لا، العلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهكذا. فكل الكائنات تنتفع بالعلم، الحمار الذي تركبه ينتفع بعلمك لأنك لا تحمله فوق طاقته، حرام ما يجوز، لا تتركه بدون نفقة عليه. العلم قال باب النفقة على الزوجة والأولاد والبهائم والمماليك، هذا كله بالعلم، هذا كله بالعلم. أذكر يوم انفلونزا الطيور، انفلونزا الطيور لما الناس سيبوا الطيور هذه وخلاص وراحت وكانت تموت جوعا وما أحد يطعمها أو كذا، طيب ما حكم هذا الناس تسيبها حتى تموت جوعا مثلا؟ ما حكم ذلك؟ وكذلك لو عندك حصان أو حمار تعالجه وقد يئست من علاجه ماذا تصنع؟ تتركه يعذب ولا ماذا؟ فالعلماء نصوا على أن هذا المريض كان مرض لا يرجى برؤه أنه يذبح ولا يترك يعذب ولا تنفق عليه، لا يترك يعذب ولا تنفق عليه فتتلف مالك، لكن اذبحه وتتخلص منه، تذبحه ولا تتركه هكذا تلقيه في شط بحر وكذا حتى يموت، فإن هذا عذاب له. كذلك أيضا الطيور هذه تموت جوعا، اذبحها وارميها في شيء وترميه. فإذا حتى هذه استفادت من ماذا؟ حتى هذه استفادت من العلم. يبقى الكائنات كلها تستفيد من العلم، كلها تستفيد من علم الطير، حيوانات، الكافر كما قلت لك استفاد من علم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجن، يبقى استفاد من علمه ولا ولا تقطع رقبته. ولهذا لما اعتدى على هؤلاء الذين كانوا يأتون ويقال هذا الكفار اقتل افعل كذا، الآن بالعلم نقول يحرم التفجير عندنا ولا التفجير في بلاد الغرب؟ حتى التفجير في بلاد الغرب يحرم، طالما دخلت إلى بلدان بعهد وأمان، إذا دخلت إلى بلدان بعهد وأمان فلا يجوز لك أن تفجر هناك. يبقى احنا نخاف من أمريكا أن نفجر في بلدها، نخاف من فرنسا أن نفجر عندها، ما نخاف منهم، نخاف من الله، نخاف لأن دخلنا بعهد وإيه؟ دخلنا بعهد وأمان. ولهذا فإن بموجب هذا العهد والأمان فإنهم يأمنوننا. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني لا تنقض العهد من حيث لا يعلمون، وإنما اطرح إليهم عهده، قل لهم خلاص اللي بيننا وبينكم انتهى، لتستوي أنت وهم في العلم، هذا معنى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، يعني اطرح إليهم العهد لتستوي بمعرفة النقض أنت وهم. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. هذا مبتدع ولا تكفر علم، هذا عدو ولا تكذب عليه، ولا يجرمنكم شر قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شوف الخوارج أنت بتدافع عن في إيه بقى؟ في التكفير، تقول لا يكفرون، شوف بتضل وكلاب النار، لكن من يكفرهم تقول ليسوا بكفار. الإخوان المفسدون الذين أفسدوا في الأرض لو جاء أحد يكفرهم تقول لا. ولهذا أذكر من ردودنا على الرضواني أنه لما قال بأن واحدا قال له تقريبا بأنه لا يجد في اللغة العربية كلمة تعبر عن ماذا؟ عن قبح الإخوان وإلى آخره، يعني خلاص ضاقت اللغة العربية، بأن اللغة العربية فيها الكثير والكثير. فهذا يعني أنك تكفر بقى باللازم، لأن الكفر حتى يعني هم أقبح من الكفر، يعني أعلى من ذلك. طبعا إحنا لا نكفر إخواننا كده، أقول من لازم هذا، يعني ما وجدت في اللغة العربية أي كلمة، ما في ضل، ما في ضلال، ما في مبتدعة، ما في منحرفون، سبحان الله. هذه ما تكفي، فيه الكفر وفيه الضلال وفيه البدعة وفيه المعصية وفيه الإثم وفيه العدوان وفيه كل شيء، يعني هذه يعني ايه؟ بينما هو نفس رضواني كان يثنى عليهم ايام حكم مرسي، وحسن البنا كان مخلص في ايجاد الدوله ولكن كان عنده اشياء وكذا، هذا في زمانه كانت له كلمات فيها هذا النوع من الدبلوماسيه معه. نعم
فتوى الشيخ العثيمين. شكرا.
نعم
الشيخ العثيمين، سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث، هل لو اجتمع قوم في غير بيت من بيوت الله ويتدارسون في كتب الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك فهل ينالون مثل هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى أم أنهم أقل درجة من أولئك؟ أجاب رحمه الله تعالى إذا دل الكتاب والسنة على ثواب معين بصفة معينة فإننا لا نتعداه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله هي المساجد، فإذا اجتمع قوم في غير المساجد فإنه لا يكتب لهم هذا الأجر، لكنهم في اجتماعهم على خير ولا شك. أما الأجر الخاص الذي رتب على هذا العمل الخاص فإنه لا يحصل إلا بالأوصاف التي اعتبرها الشارع.
هذه القاعدة التي اعتمد في هذا ونحو. لكن نقول لما وردت الرواية عند مسلم بأنه لم يقعدوا فاذكروا الله تحتمل أن يكون هذا بعام وتحتمل أن يكون هذا مطلق يحمل على المقيد. نعم. لكن المهم يعنينا القاعدة، لأن القاعدة ينضم تحتها أفرع كثيرة. يبقى القاعدة عندنا الشارع إذا رتب أجرا خاصا على عمل خاص فالأجر يكون منوط عمل خاص، ولا يعني أن من لم يتحقق له الصورة الخاصة أنه يحرم من الأجر، لا له أجر. نعم.
حشيد السندي على سنة ابن ماجه قال: قال الطيبي في قوله في بيت من بيوت الله، قال الطيبي شامل لجميع ما يبنى لله تقربا إليه من المساجد والمدارس والرباط.
نعم، هذا خلاف الظاهر. نعم، كما قلنا في الايه في تلاوة القرآن من غدا، هات كلام هذا عند مسلم أيضا، شوف كلام من نوعه: إذا غدا حتى المسجد أو كذا فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خير الله من ناقتين. طيب لو في البيت فيها فضل لكن ليس الفضل الخاص، يبقى هذا تنشيط على أن يكون العمل على هذا الوصف. نعم نعم، غلقت المساجد، كل الفضاء اللي في المساجد بتكون في البيوت إذا غلقت المساجد. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فيه صحيحا مقيم. كذلك أيضا إذا حيل بينك وبين المسجد، تصلي في البيت وحدك لك أجر الجماعة لو كان في المسجد. فإذا إذا حيل بينك وبين تحصيل هذه الفضيلة الخاصة على هذا النحو وأنت حريص عليها يكتب لك. نعم نعم، لا مطلقا مش، لأن الفضل ليس في المدومة. ما اجتمع، لو اجتمعت مرة يحصل لك هذا، مرتين بيحصل لك هذا، مئة بيحصل لك هذا. بالنسبة لإيه؟ مال؟ لا، احنا بناخذ من النص يعني انه اذا حيل بين العبد وبين تحقيق الوصف الشرعي بشيء يعذر فيه كتب له الاجر الخاص عموما يعني. نعم.
ويقول هل هذا للمداوم او انفع له مره واحده؟
اللي هو من؟
هل هذا الاجر للمداوم على هذا الفعل ومنع
اللي هو او حتى اللي هو ما اجتمع قوم؟
او حتى فعله مره؟
لا لا لا، ما اجتمع قوم
ولو مره،
لو ما اجتمع قوم. نعم. طيب. أي اجتماع يوم اجتماع يحصلوا هذا الفضل. نعم خلاص خلصنا. هنرجع النت نقطة الصفر. نعم.
قال
وهي ماذا؟ الغالب في أمور أخرى، زي مثلا واحد أخونا عبد العزيز جايب لي مقال لواحد مخرف عندهم بيقول يعني إن الربا ده مش حرام. احنا في عصر عجيب جدا، يعني كل واحد بيبدأ من حيث انتهى غيره. تمام تمام، الربا مش حرام. الربا مش مثلا فوائد البنكية مش حرام، يعني ما تسأل علي جمعة يقولك علي جمعة يقولك الربا حرام، ولهذا نسبة ان علي جمعة يحل الربا، لا هو الربا حرام عنده لكن الصور بتكلم فيها بيراها مباح، ولهذا هو نفسه استمع له مقطعا لما قال ان دي مشكلة عند البعض لكن ان الربا حرام وكذا. لا مش ان الربا حلال، لا مش الربا مسألة حلال، بس انت شايف ان دي انا اقولك دي معزة انت شايفها مش عارف ايه تاني كده مش معزة. فهو الاشكالية فين؟ في الصورة، في الصورة. فالربا حرام، كل واحد يقول الربا حرام، لكن هل هذه الصورة في التعامل مع البنوك كذا حرام؟ الصورة هذه في البيع ربا حرام، أما ذات الربا فهذا ما يملك أحد يقول حلال. والله يقول وأحل البيع وحرم الربا، يقول لا أحل الربا، هذا ما اللي قال أحل الربا. يعني هذا الرجل اللي يقول الربا ماذا؟ ليس بحرام كذا نصا يقول، فالربا ليس حراما، وكلمة الربا هي كلمة حيادية وتعني الزيادة، الزيادة في أي شيء، مال صحة زرع كذا 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 وهكذا. طيب إيه بقى الربا اللي يبقى حرام؟ الربا اللي هو أضعاف مضاعف، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف. فإذا كان الربا قليلا فلا يكون محرف. طبعا ينقل من علماء، لا ما ينقل علماء، لكن أتى بالنص ليه المتشابه هذه عشان يستخرج منه فهمه. لكن يأتي مثلا بالنصوص الأخرى مطلقة، يا أيها الذين اتقوا الله وضروا ما بقي من الربا أيا كان إن كنتم مؤمنين، وإن كان ذو عسرة فنظرت قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ما يباح ولا درهم. وجاء في الأثر درهم من زنية أو درهم من ربا. ومعلوم عند جميع العلماء القاصبة أن كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. انظر ماذا قال في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال بكيل من تمر جيد، فقال من أين يذهب هذا؟ قال استجود النبي التمر، فقال قد اشتريت هذا بكيلين من تمر دي. فقال أوه، هذا عين الربا، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ مع أن ده مش أضعاف مضاعف ولا شيء، كيل بكيلي مش أضعاف مضاعف ولا شيء. فالربا مهما كان، إنما قال العلماء أضعافا مضاعفة لا مفهوم له، يعني ليس إذا كان قليلا فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون مباحا. وإنما الغالب أن الناس تأكل الربا ماذا؟ أضعافنا. فليكون هنا يقال بمفهوم المخالف، كقوله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نقول فلما كان من عند الله ففي اختلاف قليل، نفس المسألة. نعم.
قال ففي الحديث الأول بيان لثلاث مسائل مهمة.
خلاص نعم. وفي الحديث الثاني.
نعم. وفي الحديث الثاني ترغيب عظيم في أعمال جليلة وأخلاق كريمة تدل على حسن خلق المتخلق بها ورحابة صدره وصفاء قلبه وجودة عقله وفكره، ألا وهي ألف تنفيس قرب المكروبين من المسلمين في حدود ما يقدر عليه البشر، ب والتيسير على المعسرين منهم، ج وستر عوراتهم والتغاضي عن زلاتهم، د ومد يد العون والمساعدة للإخوة المؤمنين، ه وسلوك طريق طلب العلم الشريف ميراث الأنبياء والمرسلين، واو ومدارسة كتاب الله الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. كما فيه أيضا بيان جلي لما يترتب من الجزاء الكريم الحسن على تلك الأفعال الحميدة والأخلاق النبيلة التي ارتضى الله أن يكون الجزاء عليها من جنسها. فتأمل يا طالب العلم فقرات هذا الحديث، فإنك ستجد أعلى تلك الصفات هي طلب العلم، وستجد أكمل الجزاء وأجزله هو ما يترتب عليه من شرف الدنيا ولذة الحياة فيه ونعيم الآخرة وأبدية المقام بها. الثالث،
فيكفى أنك تعلم جيدا أنه ما علم توحيد من شرك ولا سنة من بدعة ولا حلال من حرام ولا صالح من فاسد إلا بالعلم، ولا عرف حق من باطل إلا بالعلم. ولهذا العلماء أمانة، متى ما راكبت سفينتهم وأحط بهم حصلت لك النجاة، وإلا فأنت هالك، هذا معروف. نعم.
الثالث، ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب.
هذا القسم الأول، مثل ما بعثني به من الهدى والعلم، هذا مثال للعلم، كمثل ماذا؟ كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، وضرب المثل للعلم بالغيث هذا كثير في القرآن، ولهذا تأمل هذا، فما أنزله الله من وحي يضرب به المثل بالغيث. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقده في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. كما أن في الغيث حياة الأرض فكذلك في الوحي ماذا؟ حياة القلوب. ولهذا يضرب المثل للوحي وكذا بالغيث دائما. فالناس حيال الوحي أقسام، قسم كالأرض النقية طيبة التي تقبل الماء فتنبت الكلاء والعشب الكثير، يبقى هذه الأرض فيها خاصة، الأولى أنها تقبل الماء، الثانية أنها تنبت الكلاء والعشب الكثير. طيب الثانية، الأرض الثانية،
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا.
الثانية أجادب، هذه الأجادب فيها خاصية واحدة وهي إمساك الماء، فانتفع الناس، انتفع الناس بإمساك الماء، ما ذهب الماء انتفع الناس، أخذوا الماء وزرعوا وسقوا كذبا فيها نفع. لكن كالأولى لا، دون الأولى، لأن ما فيها خاصية الإنبات. طيب الطائفة الثالثة،
وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء.
هذه لا فيها خاصية إمساك الماء ولا إنبات الكلاء، ما فيها نفع، ما فيها نفع، هذه قيعان ما فيها نفع. طيب الثلاثة هذه مثل لماذا؟
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم
ومثل من لم يرفع
بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
يبقى طائفتان محمودتان، الأولى والثانية، لكن الأولى أعلى، والعلماء يقولون الأولى هي طائفة المحدثين الفقهاء الذين يعلمون يحفظون النصوص ويستنبطون، فهم أهل فقه وأهل حديث وأثر يحفظون ويفهمون، وهؤلاء أعلى طبقات الأمة، يليهم من يحفظ الله به الشريعة فيحفظ، لكن قد لا يكون عنده الفهم والاستنباط مثل الطائفة الايه، مثل الطائفة الأولى، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه، يحمل النصوص لكن ليس بفقه. الصغار يحفظون البخاري ومسلم، لكن لو تسأله عن فقه حديث واحد ما يدري، ما يدري. فهذه الطائفة الأولى هي الطائفة التي ينفع الله بها دائما الأمة، أكثر طائفة ينفع الله بها الأمة، تنزل الفتن عندهم بصائر، ممكن يكون عندك النص، عندك النص لكن لا تعرف توجيهها، فقد تضل وأنت حافظ النص لأنك ما تعرف فهم هذا النص. لكن أهل العلم الذين يستنبطون من هذه النصوص الفوائد ويعرفون الجمع بينها، فنص ومن يقتل متعمدا يجمعونه مع نص، وإن طائفتان فمن عفي له من أخيه شيء نص فلم تقتلوه لكن الله قتلهم، يجمعون مع نص لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إن شاء الله، هذا الجمع بين النصوص وكذا ده صنعة من الحذاق. ولهذا لا يمكن لأهل البدع أن يغزو واحد منهم هؤلاء واقف له بالمرصاد، عنده العلم، عنده البصيرة، عنده الفوارق الدقيق. يعني مثلا كما قلنا لك الحزبيون حينما قال استدلون بكلمة حق عند سلطان جاء، حافظوا النص، حافظوا مع أنهم أتوا به للشبهة، كلمة حق عند سلطان جاء، كيف أن أهل السنة يقلبون هذا عليه كما يقول ابن تيمية وأنا ملزم، كلاما معناه بأن كل نص يستدل به المبتدع أن أقلبه عليه، شريطة أن يكون ما استدل به صحيح، لأن لا يمكن نص يدل على باطل، فكونه هو يستدل به على باطل إذن سينقلب الأمر عليه. يعني مثلا النص فلم تقتلوه لكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الاستدلال به على الجبر من النص يرد به عليه، وما رميت إذ رميت إذن أثبت رميا له، فهناك رمي منفي وهناك رمي مثبت. فالمثبت هو حقيقة الرمي ونصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، والمنفي الإصابة. يبقى ما رميت إذ رميت، كذلك أيضا فلم تقتلوهم ولكننا قتلنا، يعني مش أنت اللي قتلت بقدرتك وكذا، لكن الله نصرك وأيدك وألقى في قلوبهم، فهو الذي قتل، يعني ألقى في قلوبهم الرعب وأرسل ملائكة وغير ذلك. يبقى فيه ماذا؟ الرد عليه، فيه الرد عليه من النص الذي يستدلون، من النص الذي يستدلون به فيه الرد عليه. يبقى كل نص، قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، استدلوا به على في ماذا؟ الرؤية، رؤية الرب، قالوا إذن الله ما يرى، لأن الله قال لا تدركه الأبصار، من النص رد عليه، ألا وهو أن المنفي هنا ماذا؟ الإدراك ولا الرؤية؟ الله قال لا تدركه، ما قال لا ترى، هذا واحدة. الثانية يبقى ليس النص في الرؤية، النص في الإدراك. والثانية نفي الإدراك دليل على الرؤية، لأنه نفي الأخاص فيثبت الأعام. لما أقول مثلا أنا مثلا أحمد لم يكتب اليوم كلمة، أحمد لم يلتفت إلى الدرس اليوم، يبقى أنا نفيت إيه؟ عدم كتابة أحمد. فيه إثبات إيه؟ حضور أحمد، فيه إثبات حضور أحمد. لكن أقول أحمد لم يحضر اليوم، يبقى ولم يكتب من باب أول. لكن لما أقول أحمد لم يكتب اليوم ماذا؟ يبقى إذن هذا معنى حضور. فنفي الأخص إثبات. كذلك أيضا كلمة حق عند سلطان جاء فيها الردود عليه من كل وجه، كلمة وحق وعند وسلطان جاء، كل هذا في رد عليه. كلمة النبي قال كلمة، إنما أنت قنبلة مش كلمة. حق لما أنت كلمة باطل مش حق، ارحل. عند إنما أنت في الميدان مش عند السلطان. سلطان جائر، أنت لا تراه سلطانا إذا جار. تبات يا إخوان، تبات يا سيد. يبقى كيف نرد عليه من كلمة حق عند سلطان جائر؟ كيف كلمة وانت جعلتها إيه؟ بلوتوث. كلمة إنما أنت جعلتها إيه؟ جعلتها أنت قنبلة. طيب حق أنت جعلتها باطلة، ارحل. عندها عند السلطان مش في الميدان. سلطان جائر، أنت لا تعتبر أصلا السمع والطاعة للسلطان جائر، ولا أنت تخرع سلطان جائر، لا تعتبر سلطانا شرعيا إذا جابر. ولهذا نقول العلم بالحق يكون طبقات. فأولا أن تعرف النص، وهذا نوع علم، لكن قد لا تستطيع الاستنباط به منه، ولا تستطيع الرد به عن المخالف، ولا تستطيع توظيف النص في الرد عن الضلال. طب اثنين، الاستنباط، الفوائد وإسقاط، وهذا علم خاص وعلم عميق وعلم غزير، أنك تستنبط من النص ما ترد به على المخالف. نعم.
ففي هذا الحديث حث صريح على طلب العلم وتلقيه للعمل به وتبليغه ونشره، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قلوب الناس كمثل الأرض في قبول الماء وعدم قبوله، فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فأنبتت وانتفع بها الناس، وشبه من تحمل العلم ولكنه لم يتفقه فيه كالأول بالأرض الصلبة لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به، وشبه النوع الثالث بالأرض التي هي قيعان سبخة لا تمسك هذا لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وذلك لأنهم لا خير فيهم إذ ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا لم يفهموا ولم ينتفعوا. فتأمل يا أخي المسلم واحرص أن تكون فردا من أفراد الطائفة الأولى الذين شرفهم الله بالعلم والفقه فيه وتبليغه ومحبته ونشره. قال الإمام البغوي رحمه الله: العلوم الشرعية قسمان، علم الأصول وعلم الفروع. أما علم الأصول فهو معرفة الله عز وجل بالوحدانية والصفات وتصديق الرسل على كل مكلف معرفته، ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلالته. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
مسألة التقليد بقى في العقائد وكذا، قال ولا يسع فيه التقليد. ما معنى لا يسع فيه التقليد؟ طب احنا في التوحيد اتبعنا علماءنا فيما يتعلق بمفردات هذا العلم، كذلك في الأصول وغير ذلك اتبعنا علماءنا فيه، وعوامنا يقلد علماء، العوام يقلدون العلماء فيه، ونرى هنا يقول لا يسع التقليد. لا يسع التقليد، كيف لا يسع التقليد؟ يعني والعام احنا بنعلمه اعرف ان التوحيد معناه كذا، وان اقسام التوحيد كذا، وان كذا وكذا، ونعلمه هذا والإيمان بالرسل ها. بيقول ولا يسع فيه التقليد، يعني ايش فيه؟ يعني انا عامي الان، ما اقلد العلماء في هذا الباب، ما اقلدهم. ولا يسع فيه التقليد ظهور ايات ووضوح دلائل، يعني هم بيتكلموا عن تقليد العامي وكذا في الفروع وهذا. طيب هنا يعني ما يسع التقليد، كيف ما يسع التقليد؟ نعم، التقليد مذموم. ومتى يكون يعني المذموم؟
المحمود اللي هو لا النبي صلى الله عليه وسلم،
لا معصوم. لا المذموم،
المذموم خلاف النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف الشرع.
يعني لا يسع في التقليد المذموم؟ لا، بس هذا قد يكون بعيدا عن قصد. نعم، اي بس هو ده تقليد الكفار، لكن هو بيقول هنا ولا يسع فيه التقليد لظهور ايات، هذا عام اهو. يعني الان انا لما اروح معاك دلوقتي للحجه هناك في البيت دلوقتي عندك والدتك، وهتكلم معاها في الاسماء والصفات وايه الواجب عليك في الاسماء والصفات، تعرف؟ ها، مش هتعرف. يعني تفاصيل ذلك مش هتعرفها. امال ايه ما يستحضر؟ ما هو دي من الاصول، هذا من الاصول. هل هي تعرف ترد على علي الجمعه اللي بيخرف في توحيد العباده وكذا؟ نعم. ويا محمد، بدون بدون اعتقاد؟ ايوه تمام. في تقليد كالبهيم الذي يقول ما أدري، سمعت ناس يقولون قولا فقلته، كما جاء في الحديث، ها لا أدري، سمعت ناس يقولون قولا، فهو ما عنده اعتقاد في إن النبي في النبوة، ولا عنده اعتقاد في توحيد، ولا عنده اعتقاد، أو بيقول زي ما بيقول الناس وخلاص، ما عنده اعتقاد، خالي من الاعتقاد، بخلاف معرفة أدلة خاصة ومعرفة كذا. يعني أنت تسأل أباك الآن يشهد أن محمد رسول الله؟ يشهد. ولو قلت له سب الرسول يقتل ولا يسب الرسول، لكن لو قلت له هل دليل من القرآن أو من السنة على نبوة الرسول، هو ما يحفظ إلا قل هو الله أحد الفاتحة، لكن عنده اعتقاد هو فحوى هذه الأدلة. فالتقليد الذي لا يكون فيه اعتقاد يخلو من اعتقاد هو الإيمان، هذا لا فائدة فيه، هذا لا فائدة فيه. إنما حينما يكون عنده اعتقاد ويقلد في اعتقاده العلماء، هذا ليس هو المعني هنا، ليس هو المذموم، ليس هو المذموم. فالناس العوام يسألون العلماء ويقلدونهم في هذا الأمر، يا جماعة أفرض الله بتوحيد الربوبية، خلق الأحياء والأموات، أفرض الله بتوحيد العباد، والناس تقول سمعا وطاعة، فالناس تقلد العلماء في هذا، هذا محمود. إنما التقليد يعني وجدنا آباءنا على أمه وخلاص، حتى ولو كانت في الإيمان بالنبي والإيمان بكذا، لكن ما عنده اعتقاد، ما عنده اعتقاد. خالي من هذا الاعتقاد. نعم أيوة ما في مشكلة إن هذا ما يكون لك في اعتقاد أنت غير معذور. نعم.
قال وأما علم الفروع فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية.
حتى التقليد في ولهذا الفرق الأشعرة والماتريدية لهم كليد في إيمان المقلد. هذه مسألة تعرف عند أهل العلم بإيمان المقلد. مسألة تعرف عند أهل العلم بإيمان المقلد. فنحن نقول إن التقليد على قسمين. تقليد عام لعالم في اعتقاده هو كذا فيؤمن بهذه الأمور كما علمه العلماء فهذا مقبول. وتقليد لا يكون لك في اعتقاد خالي. النبي صادق كاذب، النبي رسول ما هو برسول، أنت ما عندك اعتقاد خالي من هذا، لكن سمعت الناس تقول قولا فقلته، لكن خالي من الاعتقاد كالبهيم ما تدري. ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فهذا الذي لا يعذر صاحب. نعم نعم كيف يعني كيف هو الاجتهاد عكس التقليد. لا مش لا اجتهاد فيها زهور ده، لا فيها ايضا فيها الاجتهاد، لكن الاجتهاد يطلق ورد به امران، اجتهاد في معرفة الحق واجتهاد في ان المسألة ليست اجماعية. لكن حتى في المجمع عليه، شوف احنا الان حرب ضروس بيننا وبين الحزبين في ايه؟ في مسائل، منها مثلا الخروج. طب ما هذه مسائل ماذا؟ اعتقاد. احنا بننفي الاجتهاد بمعنى ايه؟ بننفي الاجتهاد بمعنى انها ليست خلافية، لكن بنثبت الاجتهاد بمعنى ايه؟ بمعنى معرفة الاجماع، ادلة الاجماع، الرد على المخالف، اجتهاد في ادراك ادلة هذا الاجماع. إذن هناك اجتهاد منفي وهو بمعنى أن تكون مسألة خلافية، وهناك اجتهاد مثبت وهو بمعنى معرفة الإجماع ودليل الإجماع والرد على المخالف وكذا. وإلا أنت بترد في المسألة دي باجتهاد عظيم، جئت بالكتب وعرفت ما فيها، سمعت أهل العلم فيها، عرفت شبهات القوم كذا 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 إلى آخر. ولهذا حرب ضروس بيننا وبينه ما يجيب فيها إلا متخصص، يعني هذه المسائل ما يجيب فيها إلا متخصص، ده اسمه اجتهاد. لكن اجتهاد في ايه؟ اجتهاد في ادراك، مش اجتهاد اي ان المسألة مسألة اجتهاد يعني مسألة خلاف المعتبر. نعم نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى اما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة.
انتبهتم؟ ها
قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، وذكر عدة آيات في هذا الباب.
طيب
إلى أن قال فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى، إما للعادة والنسب كاتباع الآباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين، فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه، وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير، فإن دينه دين أمه، فإن فقدت فدين ملكه وأبيه، فإن فقد كاللقيط فدين المتولي عليه وهو أهل البلد الذي هو فيه، فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله، فإنهم حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه، إلى أن قال فإن علم أن مقلده مصيب كتقليد الرسول أو أهل الإجماع فقد قلده بحجة.
تمام. نعم.
وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور.
نعم.
وهذا التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الإجماع معصومون.
نعم. أبدأ مسألة إيمان المقلد. إيه. اقرأ انت احمد. طلعت عايز.
قال ابن قاسم
تسليك. نعم.
قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، وفيه إشارة إلى أنه لا يصح فيه التقليد، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه. وهذا
مش حفظ بقى أدلة وحفظ كذا، العام ما يعرف هذا، لكن عنده تقطع رقبته في مقابل أن يقول أكفر بالله وسب الله وكذا، فهو عنده يقين، عنده حجج دامغة على وحدانية الله وصحة الإسلام وصحة الرسول. لكن لو تيجي تقول له ما الدليل على هذا النظري، ما يحفظ الدليل، لكن عند ماذا؟ عنده الدليل معنى، عنده الدليل اعتقاد، تفاهمتم يا إخوان؟ يبقى عنده الدليل اعتقاد. لو تأتي تقول له تساومه، ده ربما يكون أشد من طلبة العلم، يعني قد يكون هذا أشد في التمسك والغير على دي من طالب علم يحفظ أدلة. وده سبحان الله احنا أدركنا هذا فضل. وقت من أوقات كان مثلا عندهم كان دايما السؤال المتكرر، يقول لك مثلا الجماعة اللي بيبيعوا أقمشة وكذا وكذا وليسوا مسلمين، ينفع ناكل معهم؟ شو كان زمان اهو بيسأل عن ايه، يعني ينفع أكل معهم؟ والله سألني واحد مرة، شوف كان يعني صبي في إعدادية ولا في كذا، ينكر ان اخاه وضع يده على بيت نصراني او كذا، يعني دليل عليه انه متقر عندهم ان الاسلام هو الدين الصحيح وانا معده هو دين ايه باطل. طبعا يجوز الاكل مع النصراني ويجوز وضع اليد على بيت النصراني، لكن انا اقول لك شوف كيف كان هذا. ولو تسأله ما الدليل كنظر يحفظه لا تجد، فلا يلزم هذا، لا يلزم هذا. نعم. قال
وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه، وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم
حقيقة الإثم. ما أمر الله، نعم،
وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم. والعمل بغير علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود. وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم إلى آخره.
نعم. في عناوين كثيرة تحت عنوان المقالد، هذا كلام من أشعار الماتريدي. الشاهد يعني نمثلها لكم كما قلنا في الدار كده، لما يجي نقول دار إسلام ودار كفر نقول لك مصر دار إسلام، أمريكا دار كفر كده. يعني إيه مصر دار إسلام؟ ليه؟ الوطن العربي هذا كله دار إسلام، ليبيا، الجزائر، تونس، دي كلها دار إسلام على اعتبار الشعائر الظاهرة، حتى ولو فيها كنائس. أمريكا، روسيا، كذا كذا دار كفر حتى لو فيها مساجد. خلاص نيجي نقول ماذا في مسألة المقلد؟ أبي وأبوك وأمي وأمك وعمتي وخالتي كل ما يحفظ القرآن، وده إيمانهم صحيح، يؤمن بالله وبالرسول وبالإسلام وكذا وكذا وكذا، ليه؟ لأن عندهم أدلة قطع إيمان اعتقاد جازم بوجود الله وحدانيته، بوجود بنبوة الرسول، بصحة الدين. الاعتقاد الجازم ده هو المطلوب. طب واحد تاني، النبي رسول، ما ادري انت نبيك بيقولوا محمد، ما ادري عن اي اعتقاد. اذا وجد هذا فهذا لا ينفعه تقليده، واذا وجد ذاك فهذا لا ينفعه تقليده. مثل بهذا يتضح لك الامر ان شاء الله، عشان نخرج صورة ايه او يلتبس عليك صورة ايه، ان ابي مقلد في عرف العلماء، ابي مش عالم يبقى ايه، ولا طالب علم يبقى ايه، مقالد يبقى ايمانه مش نافع. فالمحور هذا المبحث هذا كله عشان ننفي الصورة دي عندك. خلاص، يبقى البلد دي كلها ابو عرفة دي كلها ما ينفعش ايمانها الا السيد ومن نحى نحى، يبقى اتنين تلاتة. ليه؟ مش عارفين حاجة. قول له كده ادلة بعثة الرسول، ادلة كون الإسلام هو الدين الصحيح أو كذا، ولا يحفظ ولا دليل. الناس دي عندنا إيه؟ إحنا عندنا الناس يا مجتهد يا طالب علم يا عامس مقلد، ودول مقلدون. يبقى إحنا درسنا اليوم إنه ما يصلح في هذا التقييد، يبقى دول كفار، فإحنا بننفي المعنى ده ونقول دول مش مقلدون في المسألة دي، ما بيسماش مقلد بالمعنى اللي هو لا يصح إيمان. انما ما نيجي بقى في الاحكام يطلع الزكاه زي ايه، فبيسال عالم وبيقلده، دي مساله اخرى. بهذا يتضح الامر. نعم.
نوجه.
نعم. لا النووي ما اقول لك هذه تجيب على طول مباشرة ابن تيمية ابن كذا ما تجيبش نووي
ذكر المسألة
ما تجيبش عندنا الف وانا اجيب له ايه وانا اجيب النووي ليه ما نجيب ابن تيمية عندك من المقلد موجود اجيب ابن القيم اجيب ابن عثيمين عندك في شرح من المقلد كتير انا عندي ائمة في مسائل اجيب النووي في كذا اجيب النووي كذا والنووي على العين وعلى الرأس بس دي مش مسألته حتى لو قال الصواب انا عايز مقرر السلف لما نجيب المسألة يبقى نجيب المقرري منهج السلف النووي مش مقرر منهج السلف النووي عالم من علماء السنة على الرأس تمام يا اخواني يبقى ما نجيب مسألة مسائل اعتقاد ارجع ليه أئمة الاعتقاد اللي أنا بنقل كلامه طب ما أنت نقلت كلامه في الخروج وكل ما تيجي تقول لنا تقول له وما قتلوا الخروج في حرام جماعة المسلمين كفر قتلا ظالمين أقول لك أنا قلت نقلت ليه نقلت ليه لأن دي عبارة كل أئمة السلف مش فيها النووي عبارة كل أئمة السلف في هذا فما تفريش بقى النووي غير النووي وكذا لأن كل السلف قالوا ذلك لكن لما نأتي بمسألة هنبحث مسألة في الصفات نبحث مسألة في من مقلد نبحث مسألة اعتقاد على طول تتجه على مين مقرر أئمة مقرر منهج السلف تمام مقرر منهج السلف على طول فهو من علماء من العلماء ومن أهل السنة وإن خالف السنة في كذا لكن علماء السنة لأن العين ده بجهل لكن ليس من المقرسون ليس من المقررين يبقى لما نيجي نستدل نستدل بكلام مين المقررين المقرر الأشعري أبو الحسن نشهد له بالسنة لكن مش هو أحمد بن حنبل نعم ماشي أحمد نعم ها فندل في الشركة الأكبر ده يأتي لك لو قلت لو الشركة الأكبر مين اللي بيقع في الشركة الأكبر يبقى أنت ما انتبهت يا اسماعيل يا حبيبي شوف اعتقاد الشركة الأكبر شيء شوف كده اتضحت المسألة ازاي اعتقاد الشركة الأكبر ده شيء وأن يقع في مفردة لا يعتقدها شركة ده شيء ده جهل وأنت بتقع في جهل وأنا بقع في جهل وده يقع في جهل وده يقع في جهل وقد يتعلق بمسألة علمية وقد يتعلق بمسألة عملية فلهذا هيعذر بالجهل انما لو اعتقد الشرك ولم يفعل شركا مشرك يبقى انت هنا خلطت بين مسالتين هو يعتقد وجوب التوحيد وتحريم الشرك ومن هنا يخطئ البعض او اخطا البعض او جل خطا ما لا يعذر بالجهل بيستدل على بايه القران كله تحذير من الشرك كيف تقول يعذر بالجهل مش بيقرا في بلده القران ما سمعش انه ما يشرك بالله فقد حرم الله ما سمعش ان الله لا يغفر الشرك به يا اخي بيسمع ويقرا احسن منك وبيحذر من الشرك ليل نهار بس دي مفردة ده متعلق بالعلم التفصيلي ولهذا يجعل لنا ذات انواط تم موقعه في شرك التفصيلي لكن هو ساب الشرك ووحد المجمل هو من ما ترك دين المشركين الى دين النبي الى وهو ايه ترك الشرك الى التوحيد لكن دي مفرد انت بتحفي نرضى بالنبي ما هو ده شرك اصلا يتنافى مع التوحيد في كماله الواجب لا ارجعك الى ماذا انك انت جاهل بالشرك لكن جاهل بمفردات اللي تعذر فيها فهو هنا مش بيعتقد شرك مش بيعتقد كذا ابدا اللي بيعتقد الشرك ماذا يكون كافرا حتى ولو لم يشرك يبقى ذي هو ومن هنا اتى هنا اليه اللبس يقول لك القران كل القران تحريم الشرك ده القران كله توحيد ونبذ شرك تقول يعذر بجهله ده ما في صوره الا فتح ذي الشرك ما هو هو ما حك يعتقد هذا هو ما حك يعتقد بس الصوره دي لم يفهمها انها من الشرك لم يفهمها واذا كان غاب على صحابه ذلك ايوه شيخ ما ليش اصدق كانوا حدفاء عهد بكفر يعني ايه يعني لسه جدود يعني عندهم ما يجهلونه طب واللي احنا عندنا دول بقى حدفاء ايه مسلم بقى له 70 سنه ما وجدش عالم معلم يبقى ليست العلة أن يكون حديث كذا، العلة أن الجهل، الجهل بقى الناتج عن حداثة عدم كذا، الجهل الناتج عن عدم عالم، الجهل الناتج عن التباس مسألة. أنت لو تسمع أنت نفسك يلا يلا الله يعينك على أن تكتشف ما عند جمعة وعند كريمة وعند هؤلاء، يلا يلا الله يعينك ويصرج، ما بالك بقى العوام. إذن هذه مسألة وهذه مسألة. فالمسلمون يعتقدون صحة الدين وندين الذي لا يجوز غير، روح له كده تنصر وديك فدانين أرض، ما يمكن ما يمكن. دعك كمان بقى الشباب الحديث بقى اللي ملاحدة ودول ما لناش دعوة، لكن عموم المسلمين في هذا لا يمكن، ما يمكن أبدا. أو يكفر برسوله، أو مع أنك لو طلبت منه الدليل الخاص لا يأتيك بدليل خاص. نعم
الشيخ العثيمين.
أيوة.
شرح السفارينية. قال العلامة العثيمين، قال السفارين: وكلا يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. قال العلامة العثيمين: وهذا قول ثاني في هذه المسألة، وهو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن العامية لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول إنه مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله.
عرف يا إسماعيل، انتبه يبقى في ليه وإنه إيه الاعتقاد الجازم، بس ما يعرف الدليل، لكن معتقد اعتقاد جازم اللي هو بقى إيه معنى الدليل، فحوى الدليل. يعني ما يقول أنا لا أكفر برسول أبدا، الرسول رسولي لا أكفر به، حط تحت كل أدلة القرآن والسنة. وإذا معنى الأدلة هي الأدلة تخرج عن هذا، الإيمان بالرسالة وبالبعثة وبأنه رسول الحق وأن ما سواه من الأديان اللي بتدين بها الناس اليوم هذه باطلة وكذا، هو هذا اللي عنده، يبقى عنده معنى الأدلة. أعدتني يا أحمد، انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: وهذا قول ثاني في هذه المسألة، وهو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن العامية لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول إنه مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله.
ومن هنا نبه العلماء في مسألة أركان الإيمان الستة، بالله بالملائكة بالرسل بالكتب اليوم الآخر بالقدر. قالوا: والإيمان في ذلك على قسمين، مجمل ومفصل. مجمل ومفصل، المجمل الذي لا يصح منك إلا به، تؤمن بكتب أنزلها الله، تؤمن بملائكة خلق الله عباد مكرمون، إنما بقى وظائفه أسماء من أحواله هذه تفصيل لا توقف إيمانك عليه، بخلاف من جحد وجود الملائكة. الرسل قل له أذكر لي خمسة من الرسل، ما يعرف مثلا، قد لا يعرف، لكن مؤمن برسل إيمان إجمال على حد التفصيل. أما التفصيل فالناس يتفاوتون فيه. ومن هنا يشكل أيضا شرط العلم في لا إله إلا الله اللي بيأتي يشرح النواقض، يقول العلم المنافي الجهل. بعض الناس يظن العلم بماذا؟ المجمل والتفصيل. وده أيضا الذين اللي يعبرون بالجهل بيقولوا كذا، يقولوا إذا قال وقع في شرك معناه أن هذا يعود على شرط العلم بالإبطال، يبقى كيف تثبت له لا إله إلا الله منجية مع أنه أتى بما يناقض العلم، وتقول أنت يعذر الجاهل؟ ده إذا كان شرط من شروط لا إله إلا الله العلم، والعلم المنافي للجاهل، وأنت بتقول يعذر الجاهل لأن طرح هذا جاهل بهذا الطرح. لأن العلم علمان، علم مجمل وعلم تفصيل، وإلا هتكفر مباشرة ذات أنواط، تكفر كل ما لقع في هذا خلاص. يبقى هنا في علم مجمل علم تفصيلي. الرجل اللي قال إذا أنا مت في حر القول، ما عنده علم تفصيل، عنده أن صفة القدرة المتعلقة بهذه الصورة لا يقدر الرب عز وجل على أن يجمعها، يبقى جهل. التفصيل ولا الإجمال؟ هو عنده يؤمن بالصفات ويؤمن بالقدرة كمان، لكن القدرة المتناولة لهذه الصورة لا. فأرجو يا إخواني الانتباه لهذه الدقائق. بارك الله فيكم، انتوا طلبة علم، مش هنقول كل علم نافذ جهل وجمع، لا، الحاجة دي التفاصيل، التفاصيل، لان دي محور خلاف بيننا بقى كالسلفيين، والمحاور دي كلها هترجع للدقائق. احنا لا نختلف انه العلم شرط عندنا وعند غيرنا ولا غير، لكن هو بيحتج عليها بماذا؟ بهذا. ولهذا انا بقوله باللازم بقى، ده معناه ان انا كافر من زمان، انا اليوم اتيت الناقد، تمام، انا دل علينا لم اعن بلا اله، ايوه، يبقى رجعني 50 سنة، كفرني من 50 سنة، انا بالغ من 50 سنة، كفرني، لان اتضح ان انا مش عارف لا اله الا الله. لو قلت لا يبقى تنقض، لان انا لست بعالي، ولو قلت اه كفرتني من غير ناقد. ومن هنا رد على الصنعاني لما قال بان من يقع في هذا الشيء دليل على انه كافر اصلا. ولهذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في مصباح الظلام يقول وقد رد عليه شيخه كافر اصلي، كافر اصلي، كيف هذا نسميه مرتد؟ حتى لو كفرناه الان بما ياتي من ناقد هنسميه ايه؟ مرتد، لانه لم ياتي بالناقد. لكن هو لازم طالما ان اتى بهذه، اذا هذا يعود على شرط العلم، وطالما عاد على شرط العلم معناه انه هو يقول لا اله الا الله من 50 سنة بدون علم، وفعلا ده لازم يلزمه. اللي جعل ان اذا وقع في شيء من الشرك بجهل مشركا اللي بيعود على شرط العلم بالنقد، يبقى لازم يكفر، اذا ما كفر تناقض. صح يا شيخ عادل ولا لا؟ ما هو هذا هو. يبقى اذا احنا ما تكلم في العلم، شرط العلم من شروط لا اله الا الله، يبقى العلم لازم نقسمه حتى تفهم هذا الشرط، العلم المجمل، العلم التفصيل. العلم التفصيلي يتفاوت فيه الناس، العلم المجمل هو هذا الذي ايه؟ الذي يزعم اعلم ان ربي واحد معبود واحد، هذا هو. ودول اهل ذات النواطب يعرفون هذا، الذين يقعون في هذه المساله يعلمون هذا، لكن يجهلون ان هذه المفردة، ان هذه كذا تتنافى مع ايه؟ مع لا اله الا الله، فيعلم. نعم. الايه؟ العلم، العلم اللي فيه التقليد المنجي اللي بيساوي الاعتقاد الجازم بهذه الاشياء ولو لم يعرف دليلها، اعتقاد جازم. اللي عند ابيك وعندي امك هو التقليد المنجي. اللي عند ها لا ادري سبب تنسى فقلته، ده غير المنجي، بس ده الخلاصه، الخلاص. ولهذا مجتمعنا فهذا عنده تقليد بالمعنى العلم الخاص هذا، لكن ماذا؟ منجي، لأن عنده جازم، اعتقاد جازم، اعتقاد جازم. ولهذا الإيمان أصلا يعود إلى هذا. نعم نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وأما علم الفروع فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين، فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ألف: أما فرض العين فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم، فعلى كل مكلف معرفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمها، مثل علم الزكاة إن كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه. وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتيا، فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا، وإذا قام واحد منهم يتعلمه فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين، وعليهم تقليده فيما يعن لهم من الحوادث. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
طيب، هنا البغوي ذكر بأن العلوم الشرعية قسمان: أصول وفروع، علم أصول وعلم فروع. طيب، كيف نجمع بين هذا التقسيم وبين نفي الأئمة تقسيم الدين إلى فروع وأصول؟ دي مسألة زي إمام المقلد كده، انتبهوا لها في دقيقتين سريعا كده. نجد في كلام شيخ الإسلام وغيره من العلماء الرد على من قسم الدين إلى أصول وفروع. ثم إننا نجد يقال هذا علم أصول وهذا علم فروع، وهذه المسألة من الأصول وهذه المسألة من الفروع، فما هو المقبول وما هو المردود؟ المردود هو ما ذهبت إليه المعتزلة وغيرهم أهل البدع تقسيم ديننا فروع وأصول. جعل الأصول هي العقليات وهي قطعية، وجعل الفروع هي الظنيات اللي المعتمدة على النقل، دي ظنيات. هذا تقسيمهم. وأما فالتقسيم على هذا النحو باطل، كذلك التقسيم على أن مسائل المتعلقة لمسائل علمية دي مسائل أصول، والمسائل مسائل الأحكام الفرعية دي مسائل فروع، أيضا هذا مردود. ليه؟ لأن من المسائل العلمية ما هو فرع، مثل مثلا الذي يوزن يوم القيامة العمل أو العامل أو كذا في العرصات، اللي يرى الرب عز وجل في عرصات المؤمنون أو المؤمنون والمنافقون أو المؤمنون والمنافقون والكفار، دي بنسمها فروع متعلقة باعتقاد بأصل كرؤية الرب عز وجل في الجنة وكذا، ده أصل. طيب وعندنا من الفروع الصد من الأحكام وهي أصول، أركان الإسلام صلاة صوم زكاة حج دي أصول، مع أنهم يقولون هي من الفروع على اعتبار الأحكام. إذا ما كل شيء يتعلق بالمسائل العلمية ولو كانت من الفروع تسمى أصولا، ولا كل شيء يتعلق بالأحكام يسمى فروعا ولو كان أصول. طيب ومن المقبول إيه؟ المقبول أن ما اعتبره الشارع من المسائل التي تجب على المكلف وأوجبها سواء بأركان الإيمان أو ما نسميه بأصول السنة أو أركان الإسلام أو الواجبات الظاهرة، والأركان هذه تسمى مسائل أصول يعني من أصول ديننا، فنقول هذه المسائل مسائل أصول ديننا، الصلاة من أصول ديننا، الزكاة من أصول ديننا، الحج من أصول ديننا، الجهاد من أصول ديننا، فضلا عن أصول السنة. وأما الفروع فهي المسائل الاجتهادية أو المسائل الفرعية التي ليست من الأصول، ليست من الأصول. أي أصول يعني يعني التي لا تكون كأصول الشريعة من أركان الإسلام من أركان الإيمان من واجبات ظاهرة في الدين من إلى آخره. إنما مثلا عندي مثلا ولكن مثلا مسألة مثلا وليكن صدقة الفطر، ما أجعلها مسائل أصول زي الزكاة مثلا، أو أقول مثلا المتعلق بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر أو بصيام ستة من شوال أو كذا مسائل أصول. فإذا مسائل الأصول هي المسائل الكبار تعلقت باعتقاد أو تعلقت بأحكام، ومسائل الفروع ما دون ذلك. أما أن أقول ما يتعلق بالمسائل العلمية ده أصول، ما يتعلق بالمسائل العملية ده فروع، هذا غلط. أما أن أقول ما يتعلق بالظنيات اللي هي النقليات، نقليات دي ظنية ده فروع، وما يتعلق بالعقليات ده أصول، هذا مردود أيضا. إذن نرد التقسيم، لا نرد إطلاق المصطلح على المسألة بحسبه، فأقول هذه من الأصول، أصول السنة عندنا التي من خالف فيها ما فيش إشكال في الأصول. ولهذا شيخ الإسلام نفى وأثبت، نفى إيراد الأصول والفروع تقسيم، وأثبت الأصول والفروع، فنقول هذا من أصول الإسلام وكذا وكذا. ومنها وهذه مسائل الفروع يعني التي لا يبدع فيها المخالف، التي لا ترتب عليها مخالفة مع وهكذا. ولهذا أنتم عندكم في الوسطية فرق شيخ الإسلام بين مسألة الخلافة في الأربعة ومسألة تفضيل عثمان وعلي، فاللي هينكر الخلافة خلافة عثمان أو علي، نعم هذه من مسائل الأصول التي من خالف فيها كذا وكذا فإنه طيب. دي مسائل التضليل، المسائل الأصول يعني إيه؟ يعني من المسائل التي خالف فيها السنة أهل البدع. طب إنما مسألة التفضيل لم يعتبر مسائل أصول. فهم البعض حيث نارس مسائل أصول إذا لا تكون مسائل التضليل، وأن التضليل خاص بالأصول. لا، شيخ الإسلام فرق بين ما يضلل به المضلل من جهة مخالفة الأصول، وبين ما يضلل به المضلل من جهة مخالفة النص أو الإجماع. كله ضال، لكن مناط التضليل هنا أن خالف في الأصول. هذا خلاف بين السنة وبين فرق. مسألة التضليل هنا مخالفة نص، ولهذا يقول شيخ الإسلام في التفضيل، يقول وقد دل على ذلك، يعني تفضيل عثمان على علي، النص والاعتبار والإجماع. ولا شك أن مخالف النص الواضح ضال، وأن مخالف الإجماع الثابت ضال. فهذه مسائل دقيقة إخواني، تحتاج إلى فهم دقيق لكلام علماء. ولهذا تجد الطائفة هذه تأتي بهذا الكلام، وتأتي الطائفة الأخرى بهذا الكلام، هذا يسقط على ما يفهم وهذا يسقط على ما يفهم. كثير من إخواننا فهم في تعليق على الوسطية أو في قراءة الوسطية إن مسألة تفضيل عثمان على علي أو على عثمان لا يضلل فيها المخالف، لأن نص شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ها؟ هات نص شيخ الإسلام يقولك واضح. شيخ الإسلام لم يعتبر هذه مسألة التضليل، التضليل الخلاف، التضليل الخلاف، والأجمل إن ذكر فيها خلاف كما اللي هي مسألة إيه؟ التفضيل. يبقى خلاف وليست مسائل التضليل الأصول ضلل فيها المخالف، يبقى ده كلام واضح إن شيخ الإسلام إيه؟ يعتبرها مسألة خلافية ومسألة اللي ضلل فيها المخالف. وشيخ الإسلام بيعتبرها من مسائل إيه؟ لا تدل على النص والاعتبار والإجماع، وهي من المسائل إيه؟ اللي تشدد فيها السلف حتى وصفوا من قال بهذا التفضيل تفضيل علي على عثمان أنه على طريقة الروافض والشيعة، وأن هذه أول عقدة حل من الرافض أن تعتقد أن عثمان أفضل من علي. وذكرها البربهاري في صحيح السنة عن طعمة بن عمرو وسفيان أن هذه مسائل الرافض. إذا فضل يبقى لابد إذن أن نفهم هذا المعني في كلام العلماء في المسائل اللي تحتمل الأمرين. شيخ الإسلام بيرفض تقسيم الدين أصول وفروع، وشيخ الإسلام هو اللي بيقول الدين أصول وفروع، فما الوجه الذي ينفي به وما الوجه الذي يثبت به؟ ها أحد يقول لك كده استنبط من كلامنا أي الوجه اللي به يثبت وأي الوجه اللي به ينفي؟ ها قول يا منير. لا، المعتزلة مش بيقولوا كده. لا، العقليات اللي ثبت بالعقل ده أصول، واللي ثبت بالنقل ايه ده الفروع، لان دلالة النقل ظنية ودلالة العقل قطعية. او من قسم باعتبار احكام علمية وعملية. تمام. الأدلة الظاهرة والموجبة نعم، أركان الإيمان، أركان الإسلام، وجوب الجهاد نعم، تحريم نكاح الأمهات وكذا، والأشياء تحريم الربا نعم. ها
كلام شيخ الإسلام في الوسطية
ايه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كالعشرة، إلى أن قال رحمه الله تعالى مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، وربعوا بعلي وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت
يعني بمعنى اختلفوا ثم استقر، يعني السلام مش خلافي، إنما هذا كان باعتبار ماذا؟ ليس باعتبار اختلاف معتد به، وإنما باعتبار قول قيل. فقد نقل عن سفيان وراجع، ونقل رواية عن مالك والمشروع ما خلافه، ولم يعرف إمام إمامة السنة يقول بالتفضيل أو التوقف. تمام. يبقى إذن لما ذكر خلاف ذكر خلاف باعتبار ما قد قيل وليس بالاعتداد، يعني خلاف معتاد إنه من مسائل اجتهاد، ولهذا قال فلا ولكن استقر.
قال ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي،
ده إجمعه، وقال دل على هذا النص ولا تور إجمع، ولهذا لا نثبت خلاف. ونحن نرى أن عبارة شيخ سام ولكن استقر فيها توسع، أصلا لم يكن غير مستقر فاستقر، ما زال مستقر من عهد النبي. حديث ابن عمر عند البخاري، كنا نتحدث والنبي بين أظهوره، كنا نخير بين الناس ونبينا أظهوره، أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذا ما كان في عدم استقرار مستقر، ولهذا نفس العبارة قال شيخ سام واستدل عليه نبي الحزبيون، ثم استقر أمر السنة على ترك القتال في الفتن، هو أصلا أمر مستقر. وهي العبارة أيضا استدل اللي قالها ابن حجر واستدل علينا بها الحزبيون، وهي ها
وكان خلافا قديما للسلف،
وكان مذهبا قديما للسلف، ولم يكن مذهبا قديما للسلف، مع أن فيها الإجماع وكل حاجة. يعني نقبل الإجماع، إحنا ما نقبل الإجماع المتأخر، إحنا بنقول إجماع متقد. تعرفوا ليه كمان؟ مسألة أصولية، لأن لو ثبت فيها خلاف مستقر ما يصلح حكاية إجماع بعدها. لذا احنا نقول لا زال الإجماع موجود، لأن لو آمنا أن هناك خلافا لما آمنا معتبرا ما آمنا أن فيه إجماع بعدها، ولو آمنا أن الخلاف لم يكن معتبرا ما آمنا أن استقر، إذا لا يزال الإجماع موجود. لو أثبتنا خلافا معتبرا هننفي الإجماع، لو نفينا خلافا معتبرا يبقى ما زال الإجماع. انتبهوا يا شباب، انتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم، الحاجات دي محتاجة جمع وضبط وتركيب، دي إحلال وتجديد. عشان كده احنا بنكرر ولا نمال حتى تفهموها، دي بالتلقين، هذه مسائل تلقين. شوف شيخ بيقول ايه، ثم استقر. طيب حكى فيه خلاف معتبر ثم استقر، لو معتبر ما بقاش فيه اجماع. طيب ما كانش معتبر انك باعتبار واقع، يبقى ما زال الاجماع موجودا كما ذكر ابن عمر النص التقرير عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا التعبير ما هو، ولهذا شوف هؤلاء أهل البدع يجلسون على كل عبارة، إحنا ما زلنا نذكر ثم استقر أمر وكان مذهبا قديما، أخذوا ده وقالك بس والله أسمع أحدهم يقول الإجماع على الخروج، إنما بعد ذلك حدث الخلاف. شو بقى الإجماع على إيه؟ على الخروج، مش الخلاف كان ثم استقر الإجماع، لكن الإجماع نحن
إجماع شيخ الإسلام
مين؟ في إيه؟ نعم.
نقل شيخ الإسلام الإجماع على تفضيل عثمان. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
عرفت بقى ده شرح للشيخ سام لما قال قوم اختلفوا، مش معناه اختلفوا صغير، يعني أن قوما قالوا كذا ثم إنه نقل عنهم غيره.
وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
طب لما يبقى يعادل النص والإجماع والاعتبار بيعبر شيخ سام بالجماهير ليه؟ شوف العبارة ها،
وهو مذهب جماهير أهل الحديث،
جماهير أهل الحديث،
وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
طب ليه الجماهير؟ يبقى مذهب الأم، يبقى مذهب أهل الحديث، يبقى مذهب أهل السنة، مش ده إجماع؟ يبقى ليه يعبر عنه بالجماهير؟
وجود من خالف
أه؟
التوحيد مخالفة. مخالفة
إثبات الخلاف إيه؟ ما فيش ما اللي هو ليس الخلاف.
ليس خلافة مستقرة.
ها؟
من قال ذلك هو مردود.
يا أحمد.
وجود من قال ذلك وقوله مردود ليس خلافا مستقرا.
وعليه يبقى إحنا نعبر بالتعبير القاطع للطمع أن يكون فيها خلاف. ما نقولش جماهير. ما نقول جماهير. إما أن نقول هذا إجماعه للسنة زي ما هو قال إجماعه كذا وكذا ولا عبرة بما ذكر. تعرف لو ما رجع سفيان خد بقى أعلى من كده كمان. تعرف لو ما رجع سفيان تعرف لو ما رجع لو ما لو, لو مذهب مالك تفضيل علي لما عد خلاف ولا كان الإجماع صحيح. ليه؟ لأنه لا اعتداد به. متى يعد خلافا؟ المعتد به. إذا خلاف معتد به يعد خلاف. إحنا ما زلنا نقول الوضوء الجنب يتيمم مع 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 وجود خلاف عمر وابن مسعود لأنه ليس معتد به. شو بقى أعلاه؟ يعني سفيان رجع كذا كذا لكن نقول لو ما رجع سفيان ولو مالك مذهبه كذا لما عد خلاف لأن الخلاف يعتد اللي بيعتبر به الخلاف المعتد به. ماشي. طب اقرأ يا أحمد خلي أحمد عشان يسرع. ها الايه ما فيش حاجة اسمها الكلام ده متصور باختلاف باعتبار واقع مش اعتداد مش خلاف علمي معتاد لكن وجد من قال وجد من قال وجد من قال اللي بيقول قول الذي دل عليه لا يعتبر ولو مئة لو هم مئة. نعم. متى يقال متى يقال مسألة مسألة خلافية أو كذا؟ إذا كانت الأقوال لها حظ من النظر. نعم. مش فاهم ده يعني يعني غير حنفاء
يعني لو في خلاف سابق
ايوه
ما
فيش حاجه اسمها وجود اشياء ما ابدا لان الامه معناها ان كده غبها عن الحق في عصر من العصور الحق والاجماع وغب عن هذا الحق يبقى كانوا مختلفين والان اجمع يبقى معناه ان الحق غب عن الام او اجماع ثم تولد بعده خلاف والأولاني زيه بالضبط. دليل ده هو دليل ده لما أنت بتنفي أن يكون بعد إجماع خلاف انفي أن يكون إجماع بعد خلاف. ليه؟ الجمع بينهما إيه؟ الجمع بينهما أن الأمة لا تجتمع أبدا على خاطئ. أين
رابعا
أكان إيه؟ لا 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 متواتر سنية الفجر اللي هيقول ما كان متواتر في السنة فهو من الأصول. طب متواتر سنية الفجر متواتر هذا متواتر الوتر متواتر كذا هنجعل مثال الأصول. لا ماشي.
رابعا وما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ففي منطوق هذا الحديث الجليل شهادة كريمة من الصادق الأمين على فضل العلم وأهله الذين بذلوا الجهد الكبير في تعلمه ليعملوا به مدة حياتهم امتثالا لأمر الله وحرصا على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحبا في نيل الرضا من الله وكسب السعادة الدائمة في حياة العمل وحياة الجزاء عليه في البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. كما أن في مفهومه أيضا شهادة ظاهرة عادلة من المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام على ذم الجهل بالدين واختيار متاع الحياة الدنيا وزينتها والتلهي بها عن الحكمة التي أوجد الله البرية من أجلها ألا وهي عبادته وحده بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى. فضع يا أخي نفسك في المكان الذي ارتضاه لك ربك ورغبك فيه وحثك عليه نبيك صلى الله عليه وسلم لتفوز بسعادة الدارين وتنجو من الشقاء فيهما. وإياك إياك أن توبق نفسك بإعراضك عن التفقه في دين الله وإهمالك العلم به فتكون من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. خامسا وما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم.
زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل. خذ نسخة اللي معه طلعت. خذ نسخة. نعم.
قال: زاد فيه علي بن محمد ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. وفي هذا الحديث دعاء رحيم ممن أوتي جوامع الكلم وحبب إليه وحبب إلى قلبه العلم والعلماء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا بالنضارة لحملة العلم ورواة الحديث ومبلغيه إلى غيرهم من محتاجيه برعاية وأمانة وصدق وإخلاص ينشدون نشره وانتشاره في دنيا البشر ليأخذوا منه زادهم وهم في طريقهم إلى الله مولاهم الحق، وليحشر تحت لواء صاحب المقام المحمود والحوض المورود إمام العلماء العاملين وقائد المحدثين الأمناء الصادقين، بل وجميع الغر المحجلين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فأكرم بذلك شرفا ومجدا وسعادة وملكا كبيرا وودا لأهل الفقه في دين الله الذين يعملون به ويبلغونه إلى عباد الله، ولأهل الحديث الذين تجشموا المصاعب والمتاعب في حفظه وروايته ليكون لهم لسان صدق في الآخرين وذخرا دائما في جنات النعيم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
ولهذا قال ابن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا في وجهه نضرة لهذا الحديث. نعم.
سادسا وجاء في الأوسط للطبراني بإسناد حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بالسوق فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذلك؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا. قالوا: وأين؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ثم رجعوا فقالوا: لم نرى فيه شيئا يقسم، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال: ويحكم، فذاك ميراث نبيكم. قال: قلت: ومن أمعن النظر في هذا الأثر أدرك ما كان عليه أولئك العلماء الأمجاد الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه وزملائه من المهاجرين والأنصار من حب للعلم الذي ورثه نبي الرحمة والهدى عليه صلى الله عليه وسلم، ولما له ولأهله من الفضل الكبير والقدر الجليل، وإنه هو الميراث الحقيقي الذي تنتفع به البشرية وتطيب به الحياة لا بشيء سواه، حيث تحيا به القلوب بعد موتها وتصح به بعد سقمها وتستيقظ به بعد غفلتها وتنزجر به النفوس عن جموحها وطغيانها وعن جريها وراء شهواتها وعن تعديها لما لا يحل لها أن تتعداه إلى ما فيه حتفها وشقاؤها، وتنقاد له الجوارح الخاشعة طوعا واختيارا طمعا في مرضات ربها واستجابة لنداء الإيمان الذي بذره العلم في داخلها.
بعد الأذان:
فإن مثل ذويه في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تقل الهداة كما في الأثر المروي في هذا المعنى، والله يتولاك ويرعاك في آخرتك ودنياك.
فمثل العلماء في الأمة كالشمس كالقمر كالنجوم، يهتدي الناس بهذه في ظلمات البر والبحر، ويهتدي الناس بالعلماء في ظلمات الجهل والضلال. ذكر حديث أيضا الشيخين، حديث أبو وقد الليثي: بينما رسول الله جلس في مسجد أقبال ثلاثة نفر، حديث ثلاثة نفر، وفيه: أما أحد فآوى إلى الله فآواه الله. وذكر منه فوائده، ومنها بيان فضل المشاركة في جسم حقات التفقه في الدين. وذكر أيضا في الشيء الثالث خطر الإعراض عن طلب علم أصول الدين التي سبق أن نقلنا عدم جواز التقييد فيها، وبين أن الجهل بها سبب في العذاب المهين، لأنه في الثالث: فأعرض الله عنه. فانظر يا طالب العلم مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة المستقيم، وخذ القدوة من هذا الخلق النبوي الكريم، وقل على سبيل الدوام مرحبا بطالب العلم قولا وفعلا، واعلم أن القول وحده لا يجدي إذا لم يوفقه العمل عن محبة واقتناع. ورحم الله القائل في هذا المعنى: ومرحبا كل من يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى به، كما جاء في الأثر مرحبا بطالب العلم. من الأدلة أيضا على فضل العلم في السنة ما رواه مسلم في صحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقات جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له، فالشاهد أو علم ينتفع به. ففي هذا الحديث القصير بشرى كريمة لمن وفقه الله في حياة العمل وأقدرهم على تقديم تلك الثلاثة مجتمعة، فقدم صدقة جارية كوقف يدير على طلاب العلم الشريف أو على الفقراء والمسكين المسلمين، وحبذا لو تكون على الأقارب فيحظى بأجر الصدقة وأجر الصلة، وقدم علما شرعيا تنتفع به الأمة في حياتها بعد مماتها بطريق تعليمه أو بطريق تأليفه أو بأي وسيطة من وسائل النفع، وقدم ولدا صالحا من ذكر أو أنثى بحيث ربهم تربية صالحة، إلى أن قال: وأما ما ثبت من الأثار في فضل العلم وأهله عن سلفنا الصالح، ده العنصر الثالث ما ثبت عن السلف في فضيلة العلم. قال: وأما ما ثبت من الأثار في فضل العلم وأهله عن سلفنا الصالح أصحاب القرون المفضلة ومن تأسى به فهي كثيرة تحمل الترغيب في التحلي بالعلم والعمل به، لأنه ميراث النبوة والمنقذ من داء الجهل. منها قول ابن مسعود: وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. سبحان الله، قد تهمل أنت اليوم الطلب وكذا، وغدا في البلد أنت قد اعتمدت في عالم في البلد، يموت العالم وتتصدر أنت ويلجأ الناس إليه، هنا تدرك قيمة لو تعلمت. ولهذا يذكر أن ابن عباس لما أراد الطلب من أصحابه وكذا وكان معه صاحبه له، فقال: يا ابن عباس أتظن الناس يحتاجون إليك؟ صحابة موجودون وكذا. وانصرف هذا عن الطلب، وانصرف ابن عباس إلى توسد بيوت الصحابة، ومر الزمان حتى أبصر صاحبه ابن عباس والناس حوله يسألون، فقال: أبصر الفتى. إذن اليوم أنت ماذا؟ أنت طالب، اليوم أنت صغير، لكن غدا قد تكون كبيرا في الأمة. شوف ابن عمر: من فكنت أصغر القوم فنظرت في أصغر القوم، إلى ابن عمر يأتي اليوم ليكون أكبر القوم فيفتي في الفتن. فلهذا الإنسان يصبر ولا ينظر إلى حال الآن. أنت في بلد فيها فوزان وابن باز وكذا فتنصرف عن علم، لا، غدا قد يرحل كل هؤلاء وتبقى أنت ماذا؟ المحتاج إليك. حينئذ تقول: ليتني. نعم. ومنها قول ابن عباس: تضارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائه، لأن نفعه متعدي. ولهذا العلماء قالوا أفضل شيء ينشغل به العبد من النوافل طلب العلم. ومنها قول ابن مسعود أيضا أصحابه: كونوا يا نبيع العلم صباح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. ومنها قول الحسن: من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. ومنها قول قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. ومنها قول سفيان: ليس عمل بعد الفرض أفضل من طلب العلم. ومنها قول سفيان في تفسير جماعة: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. ومنها قول الحسن بن صالح: لأن الناس يحتاجون إلى هذا في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. ومنها قول مطرف بن عبد الله بن شخير: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. ومنها قول الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ثم ذكر شعرا في نهاية الرسالة راجعون في فضل العلم وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.